الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المجتبى المبعوث رحمة للناس وهدى، وعلى آله وأصحابه أولي الإيمان والتقى. وبعد، فألتقيكم أيها الإخوة والأخوات أكرمكم الله برضوانه والجنة في مجلس آخر من المجالس المتعلقة بالشرح والتعليق على كتاب أصول السنة للإمام الحميدي رحمه الله. وهذا الدرس هو الدرس الرابع، فأسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم به في الدنيا والآخرة. ثم أقول مستعينا بالله، قال الإمام أبو بكر الحميدي رحمه الله في كتابه أصول السنة: والإقرار بالرؤية بعد الموت، أي برؤية أهل الإيمان لربهم عز وجل بأبصارهم في الدار الآخرة. وقد قال الإمام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى عن عظيم شأن هذه الرؤية: ولا خلاف بين القائلين بالرؤية في أن رؤيته من أعظم كرامات أهل الجنة. انتهى كلامه. وهذه الرؤية تجحدها وتردها طوائف الضلال على عادتها، فقد ردتها الجهمية والمعتزلة والرافضة، مع أنها ثابتة بالقرآن العزيز والسنة الصحيحة المتواترة وإجماع السلف الصالح. أما القرآن فقد قال الله تعالى عن وجوه أهل الإيمان في الدار الآخرة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فقوله ناظرة أي حسنة بهية لها رونق ونور بسبب ما هي فيه من النعيم والسرور. إلى ربها ناظرة أي تنظر إلى ربها بعيونها التي في وجوهها النظرة الجميلة. وقال تعالى أيضا عن الكفار في الآخرة كما في سورة المطففين: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وهذه الآية فيها فائدتان: الأولى إثبات حجب الكافرين عن رؤية ربهم يوم القيامة، والثانية الإشارة إلى رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. ووجه ذلك أنه سبحانه لما حجب الكفار عن رؤيته عقوبة دل على أن الأبرار وهم أهل الإيمان يرونه، وإلا لم يكن بينهما فرق. وقال تعالى في سورة يونس: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقد جاء تفسير والحسنى هي الجنة، وأما الزيادة فقد جاء تفسيرها في السنة الصحيحة بأنها النظر بالأبصار إلى ربهم في الجنة. فأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن صهيب الرومي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقال تعالى في سورة الأحزاب عن تحية المؤمنين يوم يلقونه سبحانه في الآخرة: تحيتهم يوم يلقونه سلام. وقد نقل الأئمة الأجري وابن تيمية وابن قيم الجوزية رحمهم الله وغيرهم إجماع أهل اللغة على أن اللقاء هاهنا لا يكون إلا معاينة، يعني بالعيون والأبصار. وأما السنة النبوية فالأحاديث التي تثبت هذه الرؤية كثيرة مستفيضة مشتهرة، بل بلغت حد التواتر، وهذا أعلى ما يكون من القوة في باب تصحيح الأحاديث. وقد نص على تواترها الأجري في الشريعة، الأجري في كتابه الشريعة، وأبو عمرو الداني في كتابه الرسالة الوافية، وابن تيمية كما في مجموع الفتاوى، وابن قيم الجوزية كما في كتاب حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح كما أظن، وابن كثير في تفسيره، وابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية، ومحمد حياة السندي، ومحمد الأمين الشنقيطي في تفسيره أضواء البيان. وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي رحمه الله في كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري: جمع الدارقطني طرق الأحاديث الواردة في رؤية الله تعالى في الآخرة فزادت على 20، وتتبعها ابن القيم في حادي الأرواح فبلغت 30، وأكثرها جياد، وأكثرها جياد، أي أن إسنادها، أن أسانيدها جيدة، وأكثرها جياد. وأسند الدارقطني عن يحيى بن معين قال: عندي 17 حديثا في الرؤية صحاح. انتهى كلامه. والإمام يحيى ابن معين رحمه الله من كبار أئمة الحديث وأجلاء علماء الجرح والتعديل. ومن هذه الأحاديث ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما، واللفظ لأبي سعيد رضي الله عنه: قال أناس يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم تضارون أي لا تضرون أحدا، أو يضركم أحد بمنازعة ومضايقة عند الرؤية إلى ما ذكر. وأخرج البخاري واللفظ له ومسلم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم سترون ربكم عيانا، يعني بعيونكم وأبصاركم. وأما الإجماع فقد نقله جمع كثير، فنقله الإمام أحمد بن حنبل وقتيبة بن سعيد وابن خزيمة والمزني في شرح السنة، وابن جرير الطبري والبغوي في شرح السنة، وابن أبي زمنين في أصول السنة، وأبو الحسن الأشعري في رسالة إلى أهل الثغر، وأبو عمرو الداني في الرسالة الوافية، وابن تيمية في مواضع من كتبه، وابن قيم الجوزية في حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح وغيرهم. ونص كلام الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله قال: اتفق عليها الأنبياء والمرسلون وجميع الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام على تتابع القرون، وأنكرها أهل البدع المارقون والجهمية المتهوكون والفرعونية المعطلون والباطنية الذين هم من جميع الأديان منسلخون، والرافضة الذين بحبائل الشيطان متمسكون ومن حبل الله منقطعون، وعلى مسبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عاكفون، وللسنة وأهلها محاربون، ولكل عدو لله ورسوله ودينه مسالمون. ونقل الإمام الآجري رحمه الله في كتابه الشريعة عن أهل العلم أنهم قالوا: من رد هذه الأخبار فقد كفر، أي من رد الأخبار الواردة في إثبات رؤية المؤمنين لربهم جل وعز في الدار الآخرة. وقال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله: من زعم أن الله لا يرى في الآخرة فقد كفر وكذب بالقرآن ورد على الله تعالى أمره، يستتاب فإن تاب وإلا قتل. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى، والذي عليه جمهور السلف، أن من جحد رؤية الله في الدار الآخرة فهو كافر، فإن كان ممن لم يبلغه العلم في ذلك عرف ذلك كما يعرف من لم تبلغه شرائع الإسلام، فإن أصر على الجحود بعد بلوغ العلم له فهو كافر، انتهى كلامه. ثم قال الإمام الحميدي رحمه الله: وما نطق به القرآن والحديث مثل: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم، ومثل: والسماوات مطويات بيمينه، وما أشبه هذا من القرآن والحديث لا نزيد فيه ولا نفسره، نقف على ما وقف عليه القرآن والسنة، ونقول: الرحمن على العرش استوى، ومن زعم غير هذا فهو معطل جهمي. هذا المقطع من كلام المصنف رحمه الله يتعلق بصفات الله تعالى، ومن أصول السلف الصالح أهل السنة والحديث الإيمان بصفات الله جل وعلا التي جاءت في القرآن العزيز وصحيح السنة النبوية من غير تحريف ولا تعطيل لمعانيها وألفاظها ولا تكييف وتمثيل لها، بل يؤمنون بها على وجه يليق بجلال ربهم وعظمته، على حد قوله تعالى في وصف نفسه المعظمة في سورة الشورى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأثبت سبحانه لنفسه في هذه الآية صفة السمع وصفة البصر، ونفى أن يماثله أحد فيهما ولا في غيرهما من الصفات. فإذا سمع أهل السنة والحديث قول ربهم في كتابه وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم، قالوا في هذه الآية إثبات أن الله تعالى أن لله تعالى يدا تليق بجلاله وعظمته لا تشبه أيدي المخلوقين. وإذا سمعوا قول ربهم جل وعلا والسماوات مطويات بيمينه، قالوا في هذه الآية إثبات اليمين لله جل وعلا. وإذا سمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح لله أشد فرحا بتوبة أحدكم من أحدكم بضالته إذا وجدها، قالوا في هذا الحديث إثبات صفة الفرح لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته. وهذا الحديث قد أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة وابن مسعود والنعمان بن بشير والبراء بن عازب وأنس بن مالك رضي الله عنهم. وإذا سمعوا قول ربهم الرحمن على العرش استوى، أو سمعوا قول نبيهم صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء، وقد خرجه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قالوا في هذه الآية وهذا الحديث إثبات أن الله سبحانه في السماء مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته. وأما من قال من الناس إن الله في كل مكان أو في قلوب عباده المؤمنين أو قال لا أدري، فقد رد ما جاء في القرآن والسنة النبوية وخالف سبيل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين. وهكذا يسير السلف الصالح أهل السنة والحديث مع باقي آيات وأحاديث صفات الرب سبحانه. وهذا الأصل أصل مجتمع عليه بين أهل السنة والحديث، وقد نقل إجماعهم عليه جمع من الأئمة، منهم الترمذي في سننه وأبو عثمان الصابوني في اعتقاد السلف أصحاب الحديث والبغوي في شرح السنة وعبد الغني المقدسي في عقيدته وابن تيمية في عدد من كتبه والذهبي في كتابيه العرش والعلو وغيرهما. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله في أول كتابه العقيدة الواسطية ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وقد نسب قبل ذلك هذا الاعتقاد إلى الطائفة المنصورة والفرقة الناجية أهل السنة والجماعة. وأخرج البيهقي في كتابه الأسماء والصفات عن إمام أهل الشام الأوزاعي رحمه الله أنه قال كنا والتابعون متواثرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه ونؤمن بما وردت السنة به من صفاته جل وعلا. وهذا إجماع، بل ذكر بعض أهل العلم بأنه أول إجماع نقل في هذا الباب، وقد صحح إسناده ابن تيمية وابن قيم الجوزية والذهبي وجوده ابن حجر العسقلاني، وأخرج اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة عن محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة رحمهم الله أنه قال: اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاءت والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل من غير تغيير ولا وصف ولا تشبيه. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله عن قول محمد بن الحسن هذا قال: ثبت. وهنا مسألتان: المسألة الأولى وهي عن بعض القواعد المتعلقة بباب الصفات، ومن هذه القواعد وهي القاعدة الأولى أدلة إثبات الصفات هي نصوص القرآن والسنة الصحيحة، وهذا معنى قول أهل العلم نصوص الصفات توقيفية، وهذه القاعدة مجمع عليها، فقد قال الإمام السجزي رحمه الله في كتابه الرد على من أنكر الحرف والصوت: وقد اتفقت الأئمة على أن الصفات لا تؤخذ إلا توقيفا. ونقل الإجماع أيضا الحافظ شمس الدين الذهبي الشافعي رحمه الله، ونسيت في أي كتاب ذكر ذلك، ويغلب على ظني أنه ذكره في سير إعلام النبلاء. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: ومذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وقال أيضا: ولهذا كان الأئمة الأربعة وغيرهم يرجعون في التوحيد والصفات إلى القرآن والرسول لا إلى رأي أحد ولا معقوله ولا قياسه. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث. ومن هذه القواعد وهي القاعدة الثانية: الإيمان بالصفات يكون على وجه الحقيقة لا المجاز، وهذا هو معنى قول السلف: أمروها كما جاءت أو على ظاهرها. ومعنى قولهم أيضا ومعنى قولهم أيضا من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. هذه القاعدة هي معنى قول السلف: أمروها كما جاءت أو على ظاهرها. وأيضا معنى قول أهل العلم: من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. وهذه القاعدة أيضا مجمع عليها، حيث قال الحافظ ابن عبد البر المالكي رحمه الله في كتابه التمهيد: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك. وأما أهل البدع والجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة، ويزعمون أن من أقر بها مشبه، وهم عند من أثبتها نافون للمعبود، والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسوله، وهم أئمة الجماعة. انتهى كلامه. وقال الفقيه أبو سليمان الخطابي رحمه الله في كتابه معالم السنن فيما أظن، بعد حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث وما أشبهه من الأحاديث في الصفات كان مذهب السلف فيها الإيمان بها وإجراءها على ظاهرها ونفي الكيفية عنها. وقال العلامة المقريزي الشافعي المصري رحمه الله في كتابه الخطط، ورأوا، أي العلماء ورأوا بأجمعهم إجراء الصفات كما وردت. ومن هذه القواعد، وهي القاعدة الثالثة، ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار المعنى ومجهولة لنا باعتبار الكيفية التي هي عليها، ويدل على قطع الطمع عن إدراك حقيقة الكيفية قول الله تعالى: ولا يحيطون به علما. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الرسالة الحموية، وروى الخلال بإسناد: كلهم أئمة ثقات. عن سفيان بن عيينة قال: سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن قوله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ المبين، وعلينا التصديق. وهذا الكلام مروي عن مالك بن أنس تلميذ ربيعة بن أبي عبد الرحمن من غير وجه، منها ما رواه أبو الشيخ الأصبهاني وأبو بكر البيهقي عن يحيى بن يحيى قال: كنا عند مالك بن أنس فجاء رجل فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرحضاء، ثم قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا. ثم أمر به أن يخرج. فقول ربيعة ومالك: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، موافق لقول الباقين: أمروها كما جاءت بلا كيف. فإنما نفوا علم الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفة. ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه على ما يليق بالله لما قالوا: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، ولما قالوا: أمروها كما جاءت بلا كيف. فإن الاستواء حينئذ لا يكون معلوما بل مجهولا بمنزلة حروف المعجم. وأيضا فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم عن اللفظ وأيضا فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم عن اللفظ معنا، وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات. وقال أيضا وما قاله الإمام مالك هو الذي جاءت به النصوص وهو الذي سار عليه السلف جميعا. انتهى كلام الإمام ابن تيمية رحمه الله. وأثر مالك قد خرجه البيهقي في الأسماء والصفات أيضا، وجود إسناده الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري، ونص على ثبوته غير واحد من أهل العلم. المسألة الثانية وهي عن المخالفين لأهل السنة في باب صفات الله جل وعلا. المخالفون لأهل السنة في باب الصفات فرق عدة. الفرقة الأولى الجهمية، وهؤلاء ينفون جميع الأسماء والصفات لأنها بزعمهم تستلزم تشبيه الله بخلقه وتعدد الإله، وغلاتهم يصفون الله بالسلوب يعني النفي، وغلاتهم يصفون الله بالسلوب والعدم المحض، فيقولون لا حي ولا قدير ولا عليم. وبعضهم يجمعون في النفي بين النقيضين فيقولون لا حي ولا ميت ولا عالم ولا جاهل. الفرقة الثانية المعتزلة، وقبل هذا، وهذا معنى عندما يقولون مثل هذا الكلام لا حي ولا قدير ولا عليم إلى آخر ما يقولون، هذا يؤول إلى نفي المعبود كما تقدم في كلام الحافظ ابن عبد البر المالكي رحمه الله. وهذا معنى قول أهل العلم المعطل يعبد عدما، لأن الذي على هذا الوصف إنما هو العدم. الفرقة الثانية المعتزلة، وهؤلاء مشهور مذهبهم إثبات الأسماء لكنهم يجعلونها أعلاما محضة لا تدل على معان. ثم منهم من يقول إنها مترادفة، ومنهم من يقول إنها متباينة، وينفون جميع الصفات فيلتقون مع الجهمية في نفي جميع صفات الله تعالى وتأويلها بمعاني باطلة تخرجها عن مراد الله ورسوله. لكن منهم من يقول سميع بلا سمع وبصير بلا بصر، ومنهم من يقول سميع وليس له صفة السمع. ويجمل في الرد على هاتين الطائفتين مع ما تقدم من نصوص وإجماع من جهات كثيرة، ومنها أولا أنه يستحيل أن توجد ذات من غير صفات، لأن ما لا وصف له إنما هو العدم. وثانيا أن تعدد صفات الشيء لا يدل على تعدده لا شرعا ولا لغة ولا عرفا ولا عقلا. ولو كان الأمر كما يزعمون للزم أن يكون الرجل الواحد أو الحيوان الواحد أعدادا لكثرة ما لهما من صفات. وثالثا أن الاشتراك في الأسماء والصفات لا يستلزم تماثل المسميات والصفات، وهذا أمر معلوم مشهور في النصوص الشرعية وفي العقل، والعقل والحس أيضا يشهدان له، وأمثلته من الواقع كثيرة جدا. الفرقة الثالثة الأشاعرة والماتريدية، وهؤلاء يثبتون بعض الصفات كالعلم والسمع والبصر والإرادة والقدرة والحياة والكلام، على خلاف بينهم بحجة أن العقل قد دل عليها، وينفون أكثرها لا سيما الصفات الخبرية، ويردونها إما بالتفويض أو التأويل. ويرد على هاتين الطائفتين مع ما تقدم من نصوص وإجماع بأمرين: أحدهما أن الكلام في الصفات كالكلام في الذات، فكما أنكم تثبتون وجود ذات لا تشبه ذوات المخلوقين، فيلزمكم إثبات صفات لا تشبه صفات المخلوقين، وإلا تناقضتم. والآخر أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، فمن أثبت بعضها ونفى بعضها فرارا من التشبيه لزمه إثبات بقيتها، وإلا تناقض وكان على مذهبه مشبها. الفرقة الرابعة المفوضة، وهؤلاء مذهبهم الإيمان بألفاظ الأسماء والصفات الواردة دون معانيها، وأن هذه المعاني مجهولة لا يعلمها أحد، ويفوضون علمها إلى الله. ويلزم على هذا المذهب الباطلي لوازم شنيعة، ومن هذه اللوازم: أولا، أن الله ورسوله قد خاطب الناس بما أن الله ورسوله قد خاطب الناس بما لا يعقل ولا يعرف ولا يدرى معناه. وثانيا، أن القرآن ليس بمبين ولا بين كما وصفه الله جل وعلا في آيات عديدة، لأن أهم العلوم وهو العلم المتعلق بالله وأسمائه وصفاته، وهو العلم بأسماء الله وصفاته، لم يعرف معناه. وثالثا، التحكم بالشريعة، التحكم بالشريعة بغير دليل، فالعبادات والمعاملات عندهم بينة المعنى، والعقائد غير بينة، مع أنها أعظم، لأن العلم يعظم بشرف المعلوم، وعلم وباب الأسماء والصفات يتعلق بالله جل وعلا خالق الخلق أجمعين، والذي أمر العباد بعبادته وخلقهم لأجل ذلك، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وأقف عند هذا القدر وأنهي درس هذه الليلة، وأسأل الله جل وعلا أن يكرمني وإياكم برضوانه والجنة، وأن ينعمنا بالنظر إلى وجهه الكريم في جنات عدن مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إن ربي سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.